بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخر ما قرأناه ما ذكره المؤلف رحمه الله في فصل ذكر ما حصل لموسى وملك الموت، ثم فصلا في ذبح الموت. قال الحافظ أبو محمد المقدسي رحمه الله، قال: ونعتقد أن محمدا المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل، وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة، بعثه الله رحمة للعالمين، وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهش منها نهشة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وذكر حديث الشفاعة بطوله. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه موسى، رواه مسلم وأبو داود. نبه في الحاشية أن قوله ولا فخر ليست عند مسلم وأبي داود، إنما هي في حديث أنس، وجاء عنه من عدة طرق. هذا الفصل في فضل نبينا عليه الصلاة والسلام وفضله على الخلق كلهم، فهو أفضل خلق الله أجمعين، من بني آدم ومن الملائكة وغيرهم. فخير من خلق الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم، ففضيلته على كل خلق الله يوم القيامة، يقوم بالمقام المحمود الذي يحمده عليه كل الخلق، وهو الشفاعة العظمى. ويوم القيامة يكون الأنبياء جميعا تحت لوائه، آدم فمن سواه، وهو سيد الناس يوم القيامة، ولذا رفعه الله تعالى مقاما لم يبلغه غيره في ليلة الإسراء، قال فعرج بي حتى إلى موضع سمعت فيه صريف الأقلام، أي صريف الأقلام التي تكتب في اللوح المحفوظ، وهذا منزل لم يبلغه سواه عليه الصلاة والسلام، ومر على جميع الأنبياء في ذلك اليوم وعلى عليهم. ثم حين نزل صلى بهم إماما فأما جميع أنبياء الله، فكل هذا يدل على فضله وأنه خير الخلائق كما قال المؤلف رحمه الله. قال ونعتقد أن محمدا المصطفى خير الخلائق، المصطفى الذي اصطفاه الله، والاصطفاء بمعنى الاختيار والاجتباء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته وابتعثه بالنبوة، فاصطفاه الله واجتباه خير الخلائق كما تقدم، وكل ما سبق دلائل على أنه خير الخلائق، يقدم يوم القيامة عليهم أجمعين. وهكذا يكونون تحت لوائه يشفع، وهم كل الأنبياء يقول نفسي نفسي نفسي، فكل هذا يدل على فضيلته. قال وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل، وأعلاهم درجة، أي منزلته أعلى المنازل ورتبته أعلى الرتب، وأقربهم إلى الله وسيلة. والوسيلة جاء بيانها أنها منزلة في الجنة كما في الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا أو ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فهذا الحديث يفسر الوسيلة وأنها منزلة في الجنة تكون لرجل واحد من عباد الله وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. والوسيلة أصل معناها، الوسيلة هي السبب الذي يوصل إلى الشيء، تقول الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا الأسباب التي تقربكم منه. فالوسيلة إلى الله أي هي السبب المقرب من الله جل وعلا، فهو أقربهم إلى الله تعالى وسيلة عليه الصلاة والسلام. بعثه الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة، إنما أنا رحمة. وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين، والمراد بهذه الشفاعة التي خص بها هي الشفاعة العظمى التي هي الشفاعة في القضاء بين أهل الموقف الذين في أرض المحشر أن يقضي الله تعالى بينهم. فإذا نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله. يشكل على هذا ما ذكره المؤلف أنه خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله وأعلاهم درجة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله. وجاء في حديث آخر: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. وكلها الأحاديث في الصحيح. فقد يقول قائل: هل في هذه الأحاديث المنع من المفاضلة بين الأنبياء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله. والجواب عن هذا أن التفضيل بين الأنبياء ذكره الله تعالى في القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأخبر الله أنه فضل بعض الرسل على بعض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فالله أخبر أنه فضل بين أنبيائه وبين رسله، فضل بعضهم على بعض. وأما معنى الحديث لا تفضلوا بين أنبياء الله، فالمراد أي لا تفضلوا بينهم على وجه التنقص لمن فضلتم عليه الآخر، أي لا تفضلوا بين أنبياء الله، تفضلوا نبيا متنقصين للآخر، أو لا تفضلوا بين أنبياء الله على وجه العصبية: هذه الأمة تفضل نبيها تعصبا، وتلك تفضل تعصبا لا للفضائل المذكورة في الكتاب والسنة. فهذا هو المعنى. ويدل على هذا السبب ورود الحديث: فإن مسلما كان في السوق فسمع يهوديا يقول: والذي فضل موسى على العالمين، فلطمه هذا المسلم، قال: أتقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في سياق حصول هذا الأمر بين هذا المسلم واليهودي، أي لا تفضلوا بين أنبياء الله متنقصين لبعضهم، بل إن فضلتم بينهم ففضلوا بينهم على المراتب التي جعلهم الله تعالى عليها. وأما حديث من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، فليس المراد أنا أي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المراد من قال أنا أي يريد نفسه، من قال أنا خير من يونس فقد كذب، لأن يونس نبي ولا يمكن أن يكون غير الأنبياء خير من الأنبياء، أن يكون غير الأنبياء خيرا من الأنبياء. فلماذا إذن هذا الحديث مع أنه معلوم أن الأنبياء خير من غيرهم؟ قال العلماء: إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لئلا يأتي إنسان تسول له نفسه فيفضل نفسه على يونس، باعتبار ما ذكره الله تعالى عن يونس أنه فعل ما يلام عليه: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أو قال في الآية الأخرى: وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه. وقال الله لنبيه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. قال: فقد يأتي إنسان يرى مثل هذه الآية أن يونس فعل ما يلام عليه، وأن الله قال لنبيه لا تكن كصاحب الحوت فتسول له نفسه أن يفضل نفسه على يونس ويرى لنفسه فضيلة، أو أنه أفضل من نبي الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بعضهم فإما لا تقول من قال أنا خير من يونس المتى، أي من قال أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى الأول أظهر في الحديث، وقد فسره بعض الأشاعرة بتفسير بعيد. من هو الذي فسر بتفسير بعيد؟ ها؟ الجويني. ماذا قال في تفسيره؟ ها؟ في شرح الطحاوي ذكر ابن أبي العز، قال أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حين صعد إلى فوق السماء السابعة، ويونس حين كان في البحر في بطن الحوت بمنزلة واحدة أو نحو ذلك من الكلام، وكلهم بمنزلة واحدة، باعتبار أنه ينفي علو الله تعالى. وقد كان قال لأتباعه لا أفسر لكم هذا الحديث حتى تجمعوا كذا وكذا من الدراهم، فلما جمعوا له فسره بذلك التفسير ففرحوا به. قال ابن أبي العز رحمه الله بعد أن ذكر هذه القصة قال وهذا من جهلهم. القصة في شرح العقيدة الطحاوية لمن أحب مراجعتها. فإذا لا إشكال في كون النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، وقد ورد تفضيل الأنبياء في القرآن وفي السنة. قال روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. هذه من خصائصه، وخصائص هذه الأمة. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن الله تعالى يقذف في قلوب أعدائه الرعب وهو على بعد مسيرة شهر منهم، يسمعون أنه قد عزم على التوجه إليهم أو أنه في طريقه إليهم متوجه لقتالهم، فيخافون وبينهم وبينه مسيرة شهر. وهذا نصر عظيم، فإن الرعب إذا استولى على القلب لا يثبت صاحبه في مواجهة عدوه مهما كانت قوته ومهما كانت خبرته ومهما كانت عدته وعتاده. إذا قد سيطر الرعب على القلب لا يقف هذا الذي سيطر على قلبه الرعب في وجه عدوه أبدا، فيعتبر الرعب نصرا عظيما من الله تعالى. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. جاء في بعض الروايات فعنده مسجده وطهوره، والمراد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي التراب يتطهر به عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله تيمم، ومسجدا أي يصلي في كل الأرض إلا ما ورد النهي عن الصلاة فيه كالأماكن النجسة وكالمقابر، وإلا فكل الأرض مسجد وطهور يتطهر من ترابها ويصلي في أي موضع منها. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، عنده الشيء الذي يتطهر به وعنده المكان الذي يصلي فيه. وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وكانت الغنائم محرمة على الأمم السابقة، كانوا يجمعون الغنائم فتأتي نار تحرقها. فلما علم الله تعالى ضعف هذه الأمة أحل لها الغنائم، كما جاء في حديث أبي هريرة قال: فأحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. وكانت الأمم السابقة إذا قاتلوا جمعوا الغنائم وجاءت النار لتحرقها ولا تبقي منها شيئا. قال: وعطيت الشفاعة، والمراد بالشفاعة أي الشفاعة العظمى، هذا الذي هو من خصائصه، يعني هناك شفاعات من خصائصه كاستفتاح الجنة، لكن هذه أشهرها التي يعتذر عنها جميع الأنبياء. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ولذا كان ربما يكون في زمن واحد أكثر من نبي، يحيى وعيسى كانا في زمن واحد، وهكذا موسى والخضر كانا في زمن واحد وهما نبيان، وهكذا داود وسليمان، بل وأنبياء أخر كما في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل قالوا لنبي لهم، أي كان معهم نبي. وفي الآيات أن داود موجود، وقتل داود جالوت، وداود كان مع سليمان ولده في زمن واحد. فكان النبي يبعث إلى قومه، إلى قريته، إلى بلدته خاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة، إلى كل الخلق. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، الذراع قوائم الشاة التي في مقدمتها ذراعها، فنهش منها نهشة. نهش أي أخذ منها بأطراف أضراسه. وجاء في رواية أيضا في الصحيح: فنهس منها نهسة بالسين، والنهس هو الأخذ بأطراف الأسنان. فالأخذ بأطراف الأسنان يسمى نهس، والأخذ بأطراف الأضراس يسمى نهش. وإنما كانت تعجبه الذراع كما قال العلماء لبعدها عن الأذى، فهي أبعد ما يكون عن الأذى، فهي في مقدم الشاه البهيمة، وأيضا مرتفعة لا تطع، يعني لا تماس الأذى غالبا أو تجلس عليه كمؤخرتها، وبعيدة عن أذاها وما يكون يخرج منها. فكانت تعجبه. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وذكر حديث الشفاعة بطوله، والشاهد منه قول أنا سيد الناس، والسيد هو المقدم المعظم الذي يرجع إليه الناس في حوائجهم. سيد الناس أي أكبرهم، أعظمهم، مقدمهم. وهذا نص منه عليه الصلاة والسلام أنه أفضل خلق الله أجمعين. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد خازن الجنة هكذا اسمه الخازن وما جاء في رواية أن اسمه رضوان فهو مروي من طرق فيها ضعف ولذا جاء في الحديث تسميته بخازن الجنة فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك رواه مسلم وهذه فضيلة ظاهرة أنه لم يفتح باب الجنة لأحد قبله بل هو أول من يستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام كل هذه الأحاديث تدل على فضيلته تخصيصه بهذه الخمس الأشياء بل قد تتبعها الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح الحديث أوصلها نحو 20 من الخصوصيات التي ذكرت في الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم ونقل عن بعض أهل العلم أنه قال تتبعتها فوجدتها 60 خصلة الأمور التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام عن غير من الأنبياء وقد ألف كثير من أهل العلم في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فكل هذه الخصائص تدل على فضيلته على غير من الأنبياء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر سبق أني أنا معظمهم وأكبرهم قدرا وأعلاهم منزلة يوم القيامة تظهر فضائله ولا فخر أي لا أقول هذا على سبيل الفخر والتعالي إنما أقوله اعترافا بنعمة الله وتحدثا بها وهذا تنبيه مفيد أن قول أنا سيد الناس يوم القيامة نبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول ذلك على سبيل الافتخار وإنما قاله لأمور أولا تحدثا بنعمة الله جل وعلا ثانيا تبليغا لهذا الشيء الذي هو من أمر الدين وهو عليه الصلاة والسلام مبلغ واجب عليه البلاغ فيجب عليه أن يبلغ الأمة ذلك وأنه سيد ولد آدم يوم القيامة وأنه أفضلهم ومقدمهم بلاغ فهو تحدث بنعمة الله وشكر لها وهو تبليغ لما أمره الله تعالى بتبليغه وبيان لذلك قال وأول من ينشق عنه القبر أي حين النفخ في الصور النفخة الثانية فإن النفخة الأولى يصعق فيها من بقي من الأحياء إلا من شاء الله ثم النفخة الثانية نفخة البعث والخروج من القبور فيكون أول القبور ينشق هو قبر نبينا عليه الصلاة والسلام يشكل على هذا حديث أبي سعيد في صحيح البخاري وفيه الحديث لا تفضل بين أنبياء الله فإني أول من ينشق عنه القبر فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله كذا جاء الحديث في صحيح البخاري في رواية أبي سعيد إخبار عليه الصلاة والسلام أنه ينشق عنه قبره لا تفضل بين أنبياء الله فإني أخرج من قبري ليس في فإني أول من ينشق عن القبر فإني أخرج من قبري أو ينشق عني قبري فأجد موسى باطشا بقائم من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. وهذا فيه إشكال، ولكن بيّن هذا الإشكال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وكذلك شارح الطحاوية ابن أبي العز مستفيدا من كلام ابن القيم. حاصله أن هذا الحديث وهم من بعض الرواة، دخل على الراوي حديث في حديث. قال ابن كثير أيضا، نبه عليه ابن كثير، قال: وقد سمعت شيخنا أبا الحجاج المزي ينبه على هذا مرارا. وأنهما حديثان: الحديث الأول أنا أول من ينشق عنه القبر، والحديث الثاني أنا أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة من قوام العرش. فظنه الراوي في موضع واحد، انشقاق القبر والخروج ورؤية موسى، وليس الأمر كذلك، بل انشقاق القبر هذا عند النفخة الثانية في الصور، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد موسى باطشا بقائم من قوام العرش في يوم القيامة في أرض المحشر. فالحديثان هكذا: الحديث الأول أنا أول من ينشق عنه القبر، هذا حديث أبي هريرة، والحديث الثاني أصعق ويصعق الناس فأفيق فأجد موسى باطشا بقائم من قوام العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فالخروج من القبر حديث آخر، انشقاق القبر، وهذا هو أول الناس الرسول عليه الصلاة والسلام جزم به في أحاديث. وأما الذي تردد فيه عليه الصلاة والسلام فهو الإفاقة من صعق يوم القيامة حين يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده، يصعق جميع الناس. فإذا جاء الله لفصل القضاء يصعق جميع الناس. بعد هذا الصعق ليس موت، هذا الصعق صعق غشية إغماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأفيق، أي من ذلك الصعق، فيجد موسى باطشا بقائم من قوام العرش. فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور حين تجلى الله للجبل. وهذا واضح من وجوه كثيرة. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جزم بأنه هو أول من ينشق عنه القبر ولم يتردد. ثانيا أن الحديث فيه فأفيق، والإفاقة لا تكون من موت، تكون من صعق أو غشي. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم أم جوزي بصعقة الطور، وصعقة الطور ما كانت موتا إنما كانت غشية لما تجلى الله للجبل. وفي هذا مناسبة لها تماما، حين يأتي الله تعالى لفصل القضاء يصعق الناس، إلى غير ذلك من الأوجه، وهي مبينة ببسط أكثر من هذا في كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمه الله. فلا يشكل حديث أبي سعيد على حديث أبي هريرة الذي فيه أنا أول من ينشق عنه القبر، فإن هذا لا تردد فيه، وإنما حصل التردد في الإفاقة من صعق يوم القيامة. هل موسى صعق مع الناس ثم أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه لم يصعق وجازاه الله تعالى بصعقته التي كانت على جبل الطور يوم تجلى الله تعالى للجبل؟ وأما الخروج من القبور فهذا مجزوم بأنه عليه الصلاة والسلام أول من ينشق عنه القبر. وكل هذه من فضائله، ما تدل على فضله أنه سيد ولد آدم، أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. أول شافع في مواطن كثيرة، أول شافع، أول شافع في الشفاعة العظمى، يعتذر الأنبياء اذهبوا إلى غيري كل واحد يقول، حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وهكذا في الجنة استفتاح باب الجنة أول مشفع بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، وأول مشفع أي أول من يأذن الله تعالى له بالشفاعة، وأول من يشفع الله تعالى في الخليقة. رواه مسلم وأبو داود. كل هذا الفصل في فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته التي جعله الله تعالى عليها. والموضوع كما سبق طويل وكبير، أوسع من هذا خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. فنقول ما الفرق بين الأسنان والأضراس، أي في النحس والنحش؟ أسنان أي هذه البارزة الظاهرة الخارجة، والأضراس هي الداخلة. أخ يقول قول وصلت بالرعب مسيرة شهر، هل هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أم هي لهذه الأمة؟ ورقة أخرى يقول هل صحيح أن الرعب مسيرة شهر ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قاله شيخ الإسلام؟ أنا ما أعلم عن كلام شيخ الإسلام، لكن هذا الحديث ما ذكر فيه هو خاص به صلى الله عليه وسلم، وما كان خاصا به فهو لأمته. فمثلا قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا من خصائصه وهو مشروع لأمته أيضا، فأمته كلهم لهم الأرض مسجد وطهور. هكذا قول نصرت بالرعب مسيرة شهر، النصر هذا له وأيضا لأمته، فنصر أمته هو نصر له عليه الصلاة والسلام، نصر لدينه لشريعته التي جاء بها، فلا إشكال في الحديث. أحاديث منها مثل الشفاعة، بعثته إلى قوم خاص، البعثة أشياء خاصة به، ومنها أشياء له، وأيضا كونها تكون لأمته هي في الحقيقة له، فهو نبيها وأفضلها. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.